الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 41 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. المراد بالدنيا ما تسمى بالصغرى، والمراد برفع اليدين الدعاء عندهما. وقد تقدم معنا أن الفارق بين جمرة العقبة وبقية الجمرات أن جمرة العقبة ترمى يوم النحر، والصغرى والوسطى لا ترميان إلا في بقية أيام التشريق مع الجمرة العقبة، وأن الجمرة الصغرى والوسطى يقام عندها يدعى كثيرا وهو متجه إلى الكعبة، بينما الجمرة الكبرى لا يقف عندها. وقد ذهب بعضهم أيضا إلى أن الجمرة الوسطى لا ترمى من الجهة اليسرى، وإنما ترمى من الجهة اليمنى، لكن لم نقف على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان الأعمش عن يونس ابن يزيد عن يزيد، أو هو ابن يزيد يا أخوة، أظن يونس ابن يزيد عن ابن الشهاب هكذا، عن سالم بن عبد الله ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ابن قدامة: لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي على أهل المدينة، وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والراوي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء، والله المستعان. أخي يرفع ورقة يقول كأننا ما قرأنا البابين الأولين، هل هذا صحيح؟ قال: باب رمي جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال: حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهذه أحد مواطن الدعاء، ومن مواطن الدعاء في الحج الدعاء في عرفة، والدعاء في الطواف، والدعاء على الصفا، والدعاء على المروة، والدعاء عند الجمرات الوسطى والصغرى. قال: باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد، قال: اختلف في محمد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال محمد بن بشار، قال: قلت وهو المعتمد. وقال الكلباذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، وجزم غيره بأنه الذهلي. قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، مسجد منى هو مسجد الخيف، صلى فيه 70 نبيا. وما حال حديث قبر فيه 70 نبيا؟ عندك أوضح موضوع، يعني الحديث صلى فيه 70 نبيا، أما قبر 70 نبيا ويصلي الناس في على القبور هذا لا يكون. يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة يعني لا يجوز أن يرميها مرة واحدة سبع ويقول الله أكبر، لا بد أن يرمي كل واحدة مع تكبيره. ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، فيه فضيلة استقبال القبلة، وأن البيت الحرام هو قبلة الدعاء وقبلة الصلاة، خلافا لمن زعم أن السماء قبلة الدعاء لينفي عن الله عز وجل علو، فإن الله على عرشه استوى. وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله، وراوي الحديث أعلم بما روى. قال: وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجي عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر، وقال في آخره: قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، يحدث مثل نفسه، هذا معنى يعني لا يستقيم، إنما يحدث مثل هذا الحديث عن أبيه. وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصى، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء إلا الثوري، فقال: يطعم وإن جبره بدم حب إليه، وعلى الرمي بسبع. وقد تقدم ما فيه على استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا، وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء، قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة. الله أكبر يا أخوة، هذه العبادة. أما نحن نسأل الله السلامة في عجلة، وإذا لم تستعجل أنت يأتي العسكري يدفك، يلا يا حاج يلا يا حاج، مع أن بعض الأماكن يستطيع الحاج يقف فيها بعيد عن الزحام، لكن يخافون من يزدحم الناس فيقع الضرر، وبعضهم ربما ما يعرف السنن، ما يعرف السنن ولا ينظر مثل هذه الأحكام بمثل سورة البقرة، يدعو الله ويرجوه في موطن استجابة، في موطن استجابة. وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا، عن جابر أنه كان لا يركب إلا من ضرورة. قال: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. نقرأ حتى ننتهي من ما يتعلق بمنى وننتقل إلى مكة إن شاء الله في الدرس القادم. يعني هذه الليالي عبارة عن أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر من بدء الوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام والدعاء والنفر ثم رمي الجمار وما يتعلق بها. قال: باب الطيب بعد رمي الجمار. يقول العلماء: يتحلل باثنين من ثلاثة، ركز معي، أعمال ذلك اليوم في منى ثلاثة: الرمي، الذبح، الحلق. هذه أعمال منى، فيتحلل الحاج باثنين من ثلاثة: إما أن يرمي ويذبح فيستخدم الطيب ويلبس اللباس المخيط، وإما أن يرمي ويحلق فعند ذلك يلبس المخيط ويستعمل الطيب. هذا هو الذي عليه الجمهور، وبعضهم لا يرى ذلك والله أعلم. وإن أخر الحلق إلى بعد الإفاضة لا حرج، وإن أخر اللباس والطيب إلى بعد الإفاضة لا حرج، لكن إن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن، لأن الإفاضة هي الطواف بالبيت العتيق بعد رمي الجمار، وهو المراد بقول الله عز وجل: وليطوف بالبيت العتيق. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها وابن عمر كان ينكر التطيب قبل الإحرام ويقول لأن أتضمخ بخلوق أحب إلي من أن أتطيب ثم أصبح محرما. قالت عائشة عجبا لابن لأبي عبد الرحمن، لقد طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أورد في حديث عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم ولحل حين أحل قبل أن يطوف. الحديث ومطابقة للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسيرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطيبها له وقع بعد الرمي، وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه من حديث الباب. من جهة التطيب فإنه لا يقع إلا بعد التحلل، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب. وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابن عمر وغيرهما، وقد تقدم الكلام. ما الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يحل له النساء. التحلل الثاني يقع بطواف الإفاضة، والتحلل الأول يقع بما تقدم. مفهوم يا أخوة؟ والحمد لله رب العالمين.